قل أعوذ برب الفلق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذة. وكنا بفضل الله سبحانه وبحمده استعرضنا ما يتعلق بحقوق معاني سورة الفلق وحقوق مباني سورة الفلق، 8 حقوق تقريبا، وبقي لنا حقان، حق التعليم وحق الدعوة. بس حبيت الحقيقة في النص كده أقحم حاجة مهمة جدا، اللي احنا خدناه وكأنه نسخة مسطورة، عايزين نشوف الكلام ده بقى كنسخة منظورة، فممكن ناخده بعد التعليم او دعوة التعليم، ممكن ناخده في اللحظة دي، فانا اثرت ناخده في اللحظة دي او في المكان ده بالذات، يعني لان الحقيقة اهل الآية او اهل السورة او اهل القرآن هم الناس اللي عملوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح مسلم: يأتي القرآن يوم القيامة واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فالعامل بالقرآن أصبح من أهله، يعني المعتني بمعانيه صار من أهله، تمام؟ ولذلك حتى ابن القيم يقول: أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق العلماء عليه. وبناء عليه اللي اعتنى بمعاني سورة الفلق على مستوى فهمها وعلى مستوى تدبرها وعلى مستوى اتباعها والعمل بها صار من أهلها. لكن بنقول دايما ان هو يبقى من اهلها من الدرجة الثالثة اللي اسمها التمرة، المؤمن الذي يقرأ لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح له. اذا اراد انه يترقى يعتني بالمباني الاقراء، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، يبقى كده صار معاه الايمان لحقوق المعاني، وصار معاه الاقراء او القرآن اللي هو حقوق المباني. طيب لو اراد ان يرتقي اكثر، هيجي بقى اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقة القادمة والتي بعدها، انه يبدأ يعلم المعاني والمباني دي، فكده يكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى، خيركم او الرباني. طيب النهاردة هنبدأ نستعرض بعض اهل سورة الفلق ونشوف سورة الفلق، او خلينا نقول بمعنى ادق المعنى الذي جاءت به سورة الفلق في حياة هؤلاء. مين هؤلاء يا جماعة؟ ببساطة احنا عندنا في شخص هو أسوتنا. أسوتنا يعني إيه؟ يعني إحنا مش مطالبين إن إحنا نقتدي به في حاجة ولا حاجتين، لا، في كل حاجة. ولما نقتدي به في حاجة ما يبقاش 5% 10%، بل نجتهد على قد ما نقدر إنها تكون 100%. وهو محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم باختصار هو نسخة منظورة من ذاك الكتاب المسطور، القرآن الكريم. ودائما نقول: من أراد أن يطالع نسخة تطبيقية من القرآن الكريم فليطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيقرأ سنة النبي وسيرته كأنما يقرأ القرآن من زاوية تطبيقية. طيب دي نقطة. في عندنا ناس تانيين مهمين برضو، هم قدوة. طيب النبي أسوة صلى الله عليه وسلم والباقيين قدوة، هم قدوة إجمالا وأسوة في بعض المسائل أو الأمور. زي مين؟ الأنبياء، اللي قال الله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. عندنا كمان الصحابة الكرام. الصحابة الكرام احنا مطالبين باتباعهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهم دول اللي بيهمونا الحقيقة لحد كبير. فعشان كده المعنى اللي جاء في سورة الفلق أو اللي تمحورت حول سورة الفلق هو توحيد الله عز وجل مستعاذا به من المرهوبات، ماشي؟ ده عايزين نشوفه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الفلق خصيصا، ونشوفه في حياة غيره من الأنبياء مع المعنى ده، ونشوفه في حياة السابقين من غير الأنبياء مثلا زي السيدة مريم، ونشوفه في حياة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحلقة وقتها مش هيتسع ان احنا نتكلم عنهم كلهم، لكن ان شاء الله احيلكم على الكتاب كيف نسعد بسورة الفلق، هتجدوا فيه مبحث بيتكلم عن اهل سورة الفلق، نماذج واقعية بنشوفها بعينين. لكن انا اطوف سريعا كده فيما يعني يسعفنا به الوقت. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آمن بسورة الفلق إيمانا كاملا، وكان من أهلها، بل كان أفضل أهلها على الإطلاق. امتثل وصية الله عز وجل له أكمل امتثال، تخلق بها كعادته مع القرآن الكريم. ومر بنا نصوص كتير وأحاديث كتير تقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أصلا سورة الفلق كان حريص على كل تقريبا ما يتعلق، كل تقريبا المنشود في التعامل معه، سواء كان على مستوى قراءتها، سواء كان على مستوى استماعها، سواء كان على مستوى تعليمها، سواء كان على مستوى اتباعها، تقريبا كل حاجة. بل اصلا احنا يعني لما اتكلمنا في حلقة من الحلقات او الحلقة الماضية عن ما نسميه بخارطة التعوذات، لما هنشوف اصلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان هيهولك اللي تجده من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم من الشرور، توسيع نطاق الاستعاذة، تفعيل الاستعاذة تقريبا في كل المرهوبات، خريطة تعوذات مكانية وزمانية وذهنية فريدة. كمان قضية الاستعاذة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لكم مثلا موقف واحد. سيدنا جابر بيقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك، قال او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اهون هذا ايسر. فبنشوف هنا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القران، وبنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الاستعاذه. حديث بيحكي سيدنا جابر برضو بيقول جاء رجل يقال له غورث ابن الحارث حتى قام على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، قال انت محمد؟ قال نعم. قال اما تخافني؟ طيب حطوا نفسكم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا اذا انت دلوقتي نايم اهو او قاعد ولقيت واحد فوق راسك بالسيف وهو يريد ان يقتلك وموتور وبيدور عليك وبيتتبعك عشان يقتلك، هتفكر في ايه ساعتها؟ بعضنا يقول ايه؟ مش عارف اجيب رجله، مش عارف ايه، افتكر الحركه اللي شفتها في الفيلم الفلاني، اتصرف مش عارف كذا، اعمل كذا. البعض اصلا ممكن يموت من الخوف، يعني ممكن خلاص داخل يتوسل ومش عارف يقول له ايه، معلش سامحني مش عارف كذا. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما تخافني؟ قال لا. قال ما يمنعك مني؟ واحد يقول له الشرطة، البوليس، مش عارف أصل أهلي كذا، أصل كذا، ينادي على مش عارف إيه، يعمل إيه؟ قال الله. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. شوف هنا سبحان الله قوة القلب دي صورة دي، يعني أهل الصورة جماعة هم نماذج واقعية. شوف حد هنا المعنى إزاي حاضر في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي، احنا احوج منه لتوسيع دائرة الاستعاذة ونطاقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يقين عالي قوي في اللي ربنا بيخبر به، لما انزل الله عز وجل عليه والله يعصمك من الناس، يعني اخرج رأسه من خيمته وقال لأصحابه انفضوا عني فقد عصمني ربي. فهنا احنا قدام يعني نموذج عملي تطبيقي واضح. يعني لو تابعنا الحاجات دي نفسها هننبهر بمساحة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بما اوصى الله عز وجل به في سورة الفلق، مش بس تطبيقا، لا كمان تعليما، كمان دعوة وغيره. عايزين نشوف المعنى ده برضو في حياة بقية الأنبياء. يعني سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني هو هنا بيقول إن أنا يعني نجاتي من الجهل ده، وأنا بستعيذ بالله حتى في أنه يصرف عني الجهل ولا يجعلني من الجاهلين. سيدنا نوح برضو قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. برضو هنا بنشوف قد إيه سيدنا نوح برضو بيستعمل الاستعاذة. كمان عندنا سيدنا يوسف، وده برضو سيدنا يوسف الحقيقة يحتاج وقفة خاصة، يعني لان ده نوع من الاستعاذة اللي احنا بنهمله، الاستعاذة من الشرور اللي بتهدد الايمان، الاستعاذة من الشرور اللي بتهدد علاقة العبد بالرحمن، النوع ده من الشرور احنا للاسف ربما لا ينتبه اليه، يمكن اغلب مجهوداتنا منصرفه للشرور اللي بتهدد الابدان وبنهمل الشرور اللي بتهدد الايمان وربما حتى كمان اللي بتهدد الوجدان. ربنا بيقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. يعني هو هنا استعاذ بربنا، حتى ربنا يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، وفي قراءه المخلصين. فسبحان الله بنشوف هنا سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ما عادش يستقوي بقى ويقول اصل انا كذا وانا كذا وانا اقدر واعمل وادي، بدون استعاذه بالله سبحانه وبحمده. لذلك قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ولذلك كان حاضر الكلام ده بين عينين سيدنا يوسف بشكل واضح لما يعني دعا في نهايه حياته قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، وغيرها من النصوص اللي بتؤكد ان سيدنا يوسف كان مستشعر الذي منه من الله سبحانه وبحمده عليه. برضه سيدنا يوسف الكلام ده ما كانش بالنسبه له مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ده كان منهاج حياه. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. يبقى حرصه دايما على مساله التعوذ بالله عز وجل واللجوء الى الله سبحانه وبحمده والاحتماء به. كمان عندنا سيدنا داود يعني يروى عنه في صحيح الادب المفرد انه كان يقول كل اليتيم كالاب الرحيم واعلم انك كما تزرع كذلك تحصد، وما اقبح الفقر بعد الغنى واكثر من ذلك واقبح من ذلك الضلاله بعد الهدى، واذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدته فان لا تفعل يورث بينك وبينه عداوه، وتعوذ بالله من صاحب ان ذكرت لم يعنك او ان ذكرت لم يعنك وان نسيت لم يذكرك. برضو تاكيد على مساله الوصيه او التعوذ بالله سبحانه وبحمده. في برضو طيب حد يقول كلهم رجال ومش عارف ايه، طب احنا بقى نصيبنا فين كنساء؟ يعني نقول هذه الاخت الفاضله لك في مريم او في مريم صلى رضوان الله عليها لك فيها اسوه، اللي هي لك قدوه، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. انها تعلقت تلك الطاهره العفيفه بربها سبحانه وبحمده. وسبحان الله ومن قبلها امراه عمران فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ازاي حضره عند السابقين. كمان لو حبينا نبص على الصحابه هنجد عندنا انموذج واضح جدا، وسيدنا عقبه بن عامر لو صح التعبير احنا ممكن نسميه بطل سوره الفلق لو صح التعبير. يعني هو فعلا في العنايه بسوره الفلق ويعني كل المرويات والكلام اللي احنا بنحكيه ده اغلبه من روايه سيدنا عقبه بن عامر، وكان عنده حرص شديد على هذه السوره وحرص شديد على العمل بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بها لما قال لا تنساهن، قال وحق لي الا انساهن وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم الا انساهن. فيعني حاجات كثيره ومواقف كثيره قوي قوي ورواياته للكلام ده وحرصه عليه وعنايته به. يعني سيدنا عقبه في النصوص اللي مرت بينا حد يستحق ان يتوقف معاه، ولذلك حتى كنت بقول سبحان الله شوفوا سيدنا عقبه ازاي استعمل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر به فيما يتعلق بسوره الفلق. احنا فين بقى من الكلام ده؟ يعني عندنا بقى نماذج كتيره زي سيدنا عبد الله بن عباس وكتير من النماذج، الوقت مش هتسع ليها بس هختم بحاجه. طيب احنا فين من الكلام ده؟ احنا برضو زي ما قلنا قبل كده في التفكر في الحال في التدبر احنا بنعتبر ده التدبر الاخير او الانزال الاخير او الاسقاط الاخير، انا بنزل الكلام ده على نفسي واسقطه على نفسي. احنا فين؟ طيب شفنا هو النبي صلى الله عليه وسلم شفنا دول احنا في ليه بنترك فج هؤلاء ونسلك فج غيرهم؟ أين نحن من حالنا؟ يا ريت نقيم أنفسنا في ضوء أحوال الناس دي أولئك الأكارم ونتفقد مواطن الخلل اللي عندنا. وفعلا نقعد مع نفسنا قعدة مفاتشة كده ومكاشفة لعل ذلك يعيننا على حسن استثمار ذلك الكنز المهجور المهدور وهو سورة الفلق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا وإياكم أسعد الناس بها. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أعوذ برب الفلق من شر